بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الفصل الرابع: شبهات والجواب عنها. الشبهة ما كان منها يشبه الحق، ما كان منها يشبه الحق ويشبه الدليل، وفي الواقع أنها لا تدل على المطلوب عند المستدل بها، ولهذا سميت شبهة لأنها تشبه الدليل الصحيح. قال: اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهة في نصوص من الكتاب والسنة في الصفات، ادعى أن أهل السنة صرفوها عن ظاهرها ليلزم أهل السنة بالموافقة على التأويل أو المداهنة فيه، وقال: كيف تنكرون علينا تأويل ما أولناه مع ارتكابكم لمثله فيما أولتموه؟ والحاصل أن المؤولة أوردوا على أهل السنة ما أرادوا أن يجعلوهم في يعني حالين. الحال الأولى أنهم ماذا يا أخوان؟ تناقضوا، وهو أنهم أولوا بعض النصوص ولم يؤولوا بعض النصوص أو بالمحاباة، حيث أنهم ضللوا من أول نصوص صفات وحرفها عن ظاهرها، ولم يضللوا من أول هذه النصوص من أهل السنة. فالمقصود بهذا الإلزام وبهذه الشبهات يعني ما يا إخوان؟ إضافة ونسبة أهل السنة إلى أحد الأمرين، إما التناقض أو المداهنة في دين الله سبحانه وتعالى. قال: ونحن نجيب بعون الله تعالى عن هذه الشبهة بجوابين مجمل ومفصل. الإجابة عن الشبهات ودفع الإيرادات على الحق هذا من المهمات، لأنه كما قيل: بضدها تتبين الأشياء. والإنسان إذا لم يعرف الشبهات والجواب عنها ربما أفسدت عليه معتقده ومنهجه، ولهذا كان معرفة الشر للحذر منه من الأمور المعلومة، كما جاء في حديث حذيفة رضي الله عنه: عرفت كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والإنسان لا يعرف الحق كما هو حتى يعرف ضده، وحتى يعني ما يقول يكون على بصيرة فيما يعارضه ويخالفه أو فيما ينقضه، لأنه كما سبق أن الحق لا بد له من معارض، ولا بد من شبهات ترد عليه من قبل أهل الباطل حتى يسد على الناس ما أولاهم الله عز وجل به من الحق. وهذا يعني كما هو معلوم في كل يعني شأن من شؤون الحق، وما ضل كثير من الناس إلا بسبب الشبهات التي لم يجدوا عنها جوابا ولم يخرجوا من يعني ما يا إخوان إفسادها أو مناقضتها للحق. قال: أما المجمل فيتلخص في شيئين: جواب إجمالي وجواب تفصيلي. والجواب الإجمالي هو الذي يشمل يعني ماذا يا أخوان؟ المسألة المعينة وغيرها. يشمل المسألة المعينة وغيرها. والجواب التفصيلي هو الذي يتناول كل مسألة بمفردها. فلهذا أهل العلم يسلكون في الجواب عن الشبهات طريقة، يسلكون ماذا يقال؟ طريقين. الطريق الأول الطريق الإجمالي والجواب الإجمالي، ومن ثم التفصيل. ومن ثم ماذا يا أخوان؟ التفصيل. قال: فيتلخص في شيئين، أحدهما ألا نسلم أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر الكلام ما يتبادر منهم من المعنى وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فإن الكلمات يختلف معناها بحسب تركيب الكلام، والكلام مركب من كلمات وجمل يظهر معناها ويتعين بضم بعضها إلى بعض. وهذا الوجه أخوان الإجمالي، هذا الوجه من وجوه الجواب المجمل يرجع إلى ماذا أخوان؟ إلى القاعدة، إلى قاعدة سابقة المتعلقة بأن ظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منه الذهن عند الإطلاق بحسب إيش؟ السياق والتركيب. طيب، إذن فما زعموا أن أهل السنة أولوه؟ الواقع أنهم لم يؤولوه بل حملوه على ظاهره. طيب مثاله يا أخوان، وهم أوردوا عددا من هذه الأمور، مثاله يعني ماذا يا أخوان؟ أوردوا مثلا قوله سبحانه وتعالى: تجري بأعيننا، تجري ماذا يا أخوان؟ بأعيننا. لا شك أن هنا المقصود بأعيننا، المقصود في قوله بأعيننا الحفظ وماذا يا أخوان؟ والكلاءة. طيب والإحاطة، إحاطة الله سبحانه وتعالى وحفظه وكلاءته ب يعني ماذا يا أخوان؟ عبده نوح عليه الصلاة والسلام ومن معه. طيب، ولا شك يا أخوان أن هذا، أن هذا ماذا يا أخوان؟ حمل لظاهر السياق على غير ما ظنه هؤلاء المعطلة من أن أهل السنة حرفوه. قالوا ظاهر النص أن السفينة جرت في عين الله سبحانه وتعالى، وهذا يلزم منه الحلول، حلول الخالق بالمخلوق، حلول الخالق بالمخلوق. وأهل السنة معلوم أنهم يفسرون هذا النص وأمثاله بما اقتضاه ظاهر السياق وتركيب الكلام، والتركيب ماذا يقول الكلام. فقوله بأعيننا لو نظرنا إلى يعني ماذا يقول سياقه لعلمنا أن ما فسر به من قبل أهل السنة هو ظاهر الكلام، لأنه قال بأعيننا ولم يقل في أعيننا. طيب، قال بأعيننا الدالة على المصاحبة والتي تدل على أن المقصود الحفظ، لأن الله سبحانه وتعالى من صفاته أنه أن يعني ماذا يا إخوان؟ أن بصره محيط بعباده، ومن لوازم إحاطة الله سبحانه وتعالى بعباده ويعني ماذا يا إخوان؟ علمه سبحانه وتعالى بأحوالهم أن يكون ماذا يا إخوان؟ محيطا بهم، وأن يكون حافظا لمن يستحق الحفظ منهم، ومؤيدا إلى غير ذلك. طيب، إلى غير ذلك. فقوله تجري بأعيننا الباء دالة على في الوضع العربي على المصاحبة، وهذا المعنى يدل على ماذا يا إخوان؟ على الحفظ وماذا؟ والتأييد، على الحفظ والتأييد والكلاءة. طيب، ولو أراد الحلول لقال تجري في أعيننا. وهذه يا إخوان ستأتي إن شاء الله في أمثلة مفردة، لكن هذا على وجه التمثيل المقصود هنا، للمقصود ماذا يا إخوان هنا؟ أن تركيب الكلام وسياقه اقتضى بظاهره تفسير هذه النصوص بما فسرها به ماذا يا إخوان؟ السلف. هذا الوجه الأول من وجهي الجواب الإجمالي أن السلف حين أن فسروا هذه المعاني بما زعم المؤولة أنه تأويل، الواقع أنه حمل لهذه النصوص على ظاهرها، لأن سياق هذه النصوص وتركيب الكلام فيها هو الذي اقتضى هذا التفسير، وليس هذا من التأويل، بل هذا من حمل النص على ظاهره. هذا وضع إن شاء الله يا إخوان. وهذا الوجه يا إخوان قد سبق في قاعدة سابقة أن اللفظ يعني يأتي أو يحمى أو يختلف معناه باختلاف السياق، مع أن الكلمات هي نفسها. واسأل القرية إن مهلك أهل هذه القرية. فالقرية هناك حملت على معنى وهنا حملت على معنى لاختلاف التركيب والسياق. لاختلاف التركيب والسياق هناك حملت على مال إخوان أهلها وهنا حملت على المساكن وهنا حملت على المساكن. إذن فهذا الوجه يعود إلى القاعدة السابقة. قال ثانيهما أننا لو سلمنا أن تفسيرهم صرف عن ظاهرها فإن لهم في ذلك دليلا من الكتاب والسنة إما متصلا وإما منفصلا. متصلا مثل ما سبق الباء هنا قرينة متصلة تدل على أن المقصود ما سبق ذكره من التفسير. وأما المنفصل فالدليل مال إخوان آخر ومعروف يا إخوان أن أدلة القرآن والسنة يجب جمع بعضها إلى بعض وضم بعضها إلى بعض، فهي ولو تفرقت في الورود إلا أنها كالكلمة الواحدة في وجوب حمل بعضها على بعض وضم بعضها إلى ماذا إخوان إلى بعض. فلا يضر أن كان الدليل الصارف لظاهر النص في موضع آخر كان وروده متأخرا عن ورود ماذا إخوان عن ورود الدليل أو كان في زمن غير زمنه إلى غير ذلك. هذا لا يضر في أدلة القرآن والسنة لما سبق من أن أدلة القرآن والسنة كلها يعني كالكلمة الواحدة ولو تفرق ورودها إلا أنه يجب ضم بعضها إلى بعض وجمع بعضها إلى بعض وحمل بعضها على بعض، وذلك لأنها كلها من عند الله سبحانه وتعالى. قال إما متصلا وإما منفصلا. والمنفصل يا إخوان مثلا في مثل هذه الآية تجري بأعيننا التي قالوا ظاهرها يعني يدل على الحلول والامتزاج بين الخالق والمخلوق. رد أولا هذا بالقرينة المنفصلة فقيل هذا ليس مقصودا بدليل الباء. ثانيا قد جاءت الأدلة الدالة على أن الله سبحانه وتعالى متنزه عن ماذا يا إخوان عن الامتزاج والاختلاط بعباده، لأنه سبحانه وتعالى على العرش استوى، وكما معلوم من عقيدة أهل السنة أنه ما يكون بائن من خلقه فهذه الأدلة فأدلة العلو أدلة علو الله سبحانه وتعالى على خلقه أدلة أو ماذا يا إخوان دلائل منفصلة تدل على أن هذا السياق لو سلمنا أن ظاهره يفيد إيش الحلول، لكن يجب تأويله عن هذا الظاهر بالأدلة ما يا إخوان الأخرى المنفصلة. قال وليس لمجرد شبهات يزعمها الصارف براهين وقطعيات يتوصل بها إلى نفي ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام أورده الشيخ نعتيم هنا لماذا؟ لأنهم لأن الجواب الثاني هو أن هناك أدلة منفصلة تدل على وجوب صرف هذه الظواهر عن ظاهرها، فإنهم إذا سمعوا ذلك قد يقولون ونحن عندنا أدلة منفصلة أوجبت صرف ظواهر الصفات عن ظاهرها، فلماذا عملتم بهذه الدلائل المنفصلة ولم تعملوا بهذه الدلائل المنفصلة؟ والجواب ما ذكره ابن عثيمين أن السلف عندهم أدلة ماذا يا إخوان دليل من الكتاب والسنة أوجب صرف اللفظ عن ظاهره وليس عندهم شبهات، لأن الذي عند المؤولة في الواقع ليست ماذا يا إخوان أدلة وإنما هي ماذا شبهات. والذي يدل على ذلك كيف تعرف أن هذا شبهة باطلة فاسدة؟ لأنه يصادم ويهدم ماذا يا إخوان أصول شرعية ويهدم أصولا شرعية. فمثلا تأويلهم ظواهر النصوص على معاني أخرى التي الذي أمضى هذا التأويل إلى تعطيل يعني نصوص تعطيل رب العالمين سبحانه وتعالى عن صفاته، هذا خالف ماذا يا إخوان أصول شرعية وأدلة شرعية وإثبات الصفات لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به كما اقتضته الأدلة في باب الصفات في باب ماذا يا إخوان الصفات. لكن يعني ماذا يا إخوان ما اقتضته الأدلة في هذا الموضع من تأويل هذا الظاهر في الأصل لا يهدم أدلة شرعية قواعد شرعية، بل في تأويله يعود الأمر إلى موافقة ماذا يا إخوان أصول شرعية. لأننا لو حملناه على ظاهره الذي فيه إثبات الامتزاج والحلول بين الخالق والمخلوق لكان هذا عائدا على أدلة العلوم بالإبطال، إذ كيف يكون الله عاليا على خلقه وهو ممتزج فيهم أو حال في خلقه. وأيضا لأن في هذا التأويل نفي عن الله سبحانه وتعالى النقائص التي يعني مال يا أخوان دل عليها القرآن والسنة، وجوب نفي مال يا أخوان النقائص لأنه ليس كمثله شيء. فهذا التأويل الذي اقتضته الأدلة الذي يدل على أن هذه أدلة وليست شبهات، أن التأويل بها يرجع إلى موافقة أصول ويرجع يعني في إثبات كمال الله سبحانه وتعالى أو نفيش النقض عنه. وأما شبهات المعطلة فهي في الأصل تعود إلى مال يا أخوان إلى مخالفة أصول شرعية في نفي الكمال عن الله سبحانه وتعالى أو إثبات النقض إليه، لأنهم بتعطيل عن الصفات نفوا عنه كماله وأثبتوا إليه النقض لأنهم جعلوه مال يا أخوان كالعدم. فالشاهد يا أخوان أن الفرق بين يعني فهم ما يعتمد عليه الإنسان في التأويل، الفرق بين كونه شبهة وكونه دليلا أنه يعود إلى ما سبق إيش ذكره، لأن الأدلة لا تتناقض، الأدلة الشرعية ما يا أخوان لا تتناقض، فلا يمكن أن يكون هناك دليلا صحيحا اقتضى التأويل وهو في الواقع يرجع إلى ما يا أخوان إلى مناقضة أدلة أخرى وأصول أخرى. معلوم يا أخوان أن من القواعد الشرعية في العقيدة أن الله له صفات الكمال ويجب صفات النقص ويجب نفي صفات النقص عنهم، هذه أمور مستقرة. إذا متى نعرف أن هذا الدليل المؤول لهذا النص بعينه عن ظاهره دليلا وليس بشبهة؟ إذا لم يرجع على هذه الأصول بالهدم والمخالفة. ولو تأملنا في هذا المثال الذي ذكرناه في تأويل ظاهر في تأويله عن ظاهره، لو سلمنا أن ظاهره يقتضي الحلول كيف؟ وقد سبق في الوجه الأول أن ظاهره لا يفيد الحلول، لكن على وجهه على فرض التسليم أن هذا التأويل يرجع إلى موافقة أصول وهو إثبات علو الله سبحانه وتعالى، إذن يرجع إلى أصول إثبات الكمال ويرجع إلى أصول نفي النقص، لأن إثبات الحلول إثبات إيش للنقص، فكان هذا التأويل موافقا للأصول نفيا للنقائص وإثباتا للكمال فكان دليلا وليس بشبهة. وأما دلائل المعطلة ليست بأدلة بل هي شبهات، لماذا؟ لأنها ترجع إلى مخالفة الأصول الشرعية فتنفي عن الله الكمال فتخالف أدلة إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، وتنسب إليه النقص فتخالف أدلة نفي النقص عن الله سبحانه وتعالى، فيتعين ويتبين أنها ماذا يكون شبهة وليست بدليل. هذا هو الشيء الذي قال. ولنمثل بالأمثلة التالية، فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أنه قال إن أحمد لم يتأول إلا في ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية من مجموع الفتاوى وقال هذه الحكاية كذب على أحمد، يعني أنه تأول أو أنه سلك مسلك التأويل لنصوص الصفات، لأنه سيأتي أن هذه النصوص منها ما لا يصح ومنها ما ظاهرها هو الذي اقتضى هذا المعنى. لكن يا أخوان ورد عن أحمد بعض النصوص التي فيها تأويل، مثل وجاء ربك جاء أمره، ينزل ربنا ينزل إيش أمره، لكن هي من رواية حنبل ابن أخي الإمام أحمد رحمه الله عن أحمد، وأحمد وحنبل له غرائب عن أحمد يرويها، ولهذا يعني كما ذكر هذا ابن القيم في كتاب الاستقامة وأيضا شيخ الإسلام يعني قالوا أن هذه الروايات عن حنبل التي تفرد بها عن أحمد تعتبر ما يا أخوان تعتبر شاذة. فأحمد عليه رحمة الله لإمامته ولجلالته يعني ربما يعني حصل أو حرص بعض الناس إضافة بعض الأمور إليه، إضافة ما يا أخوان بعض الأمور إليه. طيب، وهذا معلوم يا أخوان أن الإمام أو العالم المؤتم به الذي صار قدوة للناس وصار محل اعتبار، تجد أن الناس ماذا يا أخوان يحاولون انتحال الأقوال إليه، يحاولون انتحال الأقوال إليه، وربما قولوه ما لم يقل، وربما قولوه ما لم يقل حتى يعني ما الإخوان يجد هؤلاء سبيلا إلى نشر ما يريدونه من الباطل فينتحلون بعض أئمة السنة. وما أكثر الكذب على أئمة السنة وعلماء يعني ما الإخوان أهل السنة في القديم والحديث في القديم والحديث لهذا المعنى. قال المثال الأول الحجر الأسود يمين الله في الأرض. قال والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية, ابن الجوزي له كتابان العلل المتناهية في الأحاديث الواهية وكتاب الموضوعات, وكتاب الموضوعات هما من الكتب النفيسة وإن كان قد حصل له فيها شيء من الأوهام, حصل له فيها شيء من الأوهام. قال هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت. هنا أخرجه الخطيب في تاريخه وابن عدي في الكامل, وإيراد ابن عدي له في الكامل يدل على أنه ما يقوان منكر لأنه يريده في روايات الضعفاء. قال وعزاه الألباني في الضعيفة لأبي بكر بن خلاد في الفوائد وابن مشران في الأمالي. وفي إسناد إسحاق بن بشر الكاهلي كذبه أبو بكر بن أبي شيبة وموسى بن هارون أبو زرعة. وقال خطيب في ترجمته يروي عن مالك وغيره من الرفعاء أحاديث منكرة ثم ساق له هذا الحديث. وقال ابن عدي عقب الحديث هو في عداد من يضع الحديث وكذا. قال الدارقطني كما في الميزان. فالحديث ضعيف مرفوعا وأيضا روي كما سيأتي موقوفا عن ابن عباس وأيضا هو ضعيف عنه, هو ضعيف عنه لأنه قال هنا في الحاشية. طيب أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث كما في الضعيف الألباني عن إبراهيم بن يزيد عن عطاء بن عباس موقوفا عليه وإسناده ضعيف جدا. فإن إبراهيم هذا وهو الخوزي متروك كما قال أحمد والنسائي وراجع ترجمته في الميزان. طيب إذن فالحديث ضعيف مرفوعا وموقوفا, ضعيف مرفوعا وموقوفا. وإذا علم ضعفه فهذا يغني, هذا يغني مال يا أخوان عن بسط الجواب عنه. ولكن على فرض الصحة والثبوت فقد أجاب عنه شيخ الإسلام كما سيأتي. قال وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. يقال هذا حديث ضعيف باطل لا يصح أن يكون إيرادا على أهل السنة. قال لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس لكن كما سمعتم أنه ضعيف. قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله, يعني ولو كان من الصفات لأطلق, ولو كان من الصفات لأطلق لكنه قيده. قال وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. إذن فنرجع إلى القاعدة السابقة أن الألفاظ يختلف معناها باختلاف السياق وتركيب الكلام, ومن ذلك اختلاف اللفظ يعني ما يا إخوان إطلاقا وتقييدا. فحكم اللفظ المطلق يخالف حكم ما يا إخوان المقيد. وفي هذا الحديث على ضعفه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق, يمين الله في الأرض ولم يطلق, فدل على أنه ليس المقصود منه ما يا إخوان إثبات ما يا إخوان صفة في الظاهر, وسيأتي من المقصود منهم. قال ثم قال فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافحة لم يصافح يمين الله أصلا ولكن شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم عند كل عاقل. إذن عندنا يا إخوان الذي اقتضى أن يحمل هذا الحديث على غير إثبات الصفة سياق الحديث الذي يقتضي أن ظاهره يدل على ذلك على عدم إثبات الصفة. أولا التقييد يمين الله في الأرض, طيب يمين الله في الأرض. ثانيا أنه قال فمن قبله وصافحه فكأنما, ولم يقل فقد صافح الله وقبل الله وإنما قال كأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا يكون باعتبار أن الحجر لأنه محل الاستلام والتقبيل وهو أحد شعائر الله سبحانه وتعالى التي أمر الله عز وجل أن يفعل بها هذا الفعل. فمن امتثل أمر الله سبحانه وتعالى واستلمه وقبله فكأنما مال يا أخوان فكأنما يعني مال يا أخوان صافح الله وقبل يمينه، هذا على فرض ثبوته. ونظير هذا يا أخوان قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. ولا شك يا أخوان أن المبايعة حصلت لمن من هؤلاء؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول الله وأمر الله عز وجل بمبايعته، فمن بايع النبي فقد بايع الله سبحانه وتعالى، يعني هذا قريب منه. هذا ماذا يقول؟ مثال يقرب مما ذكر في مثل هذا الحديث. فالحاصل يا أخوان أن الحديث ضعيف، ولو ثبت فظاهره لا يدل على أن الحجر من صفات الله، لأن سياق الحديث اقتضى بظاهره ذلك. أولا بالتقييد، تقييده بأنه يمين الله في الأرض، والمقيد لا يدل على ما يدل عليه ماذا يا أخوان المطلق. ثانيا أنه قال: فمن قبله وصافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ولم يقل فقد صافح الله وقبل إيش يمينه، فدل على أنه ليس المقصود منه ظاهره، وأن هذا التفسير هو الذي اقتضاه ظاهر سياق الحديث، فليس من التأويل في شيء. قال المثال الثاني: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. والجواب أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال: وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا: إن الله تعالى إن لله تعالى أصابع حقيقة نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث يا أخوان الكلام عليه من وجهين: الوجه الأول إثبات الصفة، إثبات الأصابع لله سبحانه وتعالى، فالحديث ظاهره يثبت هذه الصفة، وهذا الذي خالف فيه المعطلة، خالف فيه المعطلة لزعمهم أن ظاهره يوهم تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم فهموا ظاهر النص على الوجه المعقول في المخلوق، وهذا قد سبق بيانه في القواعد السابقة والجواب عنه. الأمر الثاني أن هل يلزم من إثبات أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن، هل يلزم من هذا المماسة والامتزاج؟ لأن المعطلة أرادوا إلزام أهل السنة في مثل هذا المثال، قالوا: يلزمكم إذا كنتم تقولون النصوص لا بد من حملها على ظاهرها، يلزمكم أولا أن تثبتوا المماسة بين الخالق والمخلوق، لأنه قال: بين أصبعين من أصابع الرحمن. إذن فهم تصوروا أن قلوب العباد بين أصابع الرحمن كما يكون الشيء بين أصابع الإنسان ملتفة عليه، كما لو إذا مسك القلم وجعله بين أصابعه لمست أصابعه ماذا يا أخوان؟ القلم. طيب، أو أي شيء من هذه الأمور وهذه الأشياء. طيب، ويلزم الامتزاج، قالوا: ويلزم في ظاهره الامتزاج، لأن قلوب العباد في أجوافهم، فإذا كانت بين أصبعين فمعنى أن أصابع الرحمن في جوف المخلوق، معناه أن أصابع الرحمن في جوف في أجواف بني آدم، لأن قلوب بني آدم في أجوافهم وهي بين أصبعين من أصابع الرحمن. قالوا: فإذا كنتم تقولون القاعدة حمل النصوص على ظاهرها، إذن فأثبتوها على هذا الوجه، أن الله عز وجل يعني ماذا؟ أصابعه في جوف بني آدم، في جوف يعني ماذا يا أخوان؟ بني آدم. وهكذا أن الامتزاج والمماسة حاصلة من الخالق لماذا يا أخوان؟ للمخلوق، من الخالق للمخلوق. قالوا: ولكنكم، قالوا أهل السنة، ولكنكم أولتموها عن ظاهرها، فلماذا أقررتم هذا التأويل وعملتم به وأنكرتم علينا مال يا أخوان تأويلنا وأنكرتم علينا مال يا أخوان تأويلنا؟ والجواب يعود إلى ما سبق في وجهي الجواب إيش؟ الإجمالي.
الجواب الأول إجمالا يقال لهم ما الإخوان أن هذا التأويل هو الذي اقتضاه ما الإخوان السياق وتركيب الكلام، وهذا ليس من التأويل بل هو من حمل اللفظ على ظاهره. طيب، وثانيا أن هذا التأويل لو سلمنا أنه صرف لظاهر اللفظ هذا لدليل إما متصل وإما منفصل لا عن شبهة، وقد سبق وجه الفرق بين الشبهة وما الإخوان والدليل. إذن فلنطبق هذا يا إخوان، فلنطبق هذا على هذا المثال. طيب، قال رحمه الله إذن فالحاصل يا إخوان أنهم من أي وجه أرادوا إلزام أهل السنة والسلف؟ من وجه أنهم حملوا الظاهر على المماسة بين الخالق والمخلوق والامتزاج، وأن أصابع الرحمن في أجواف بني آدم، في أجواف بني آدم، وهذا ليس بلازم، وهذا ماذا يا إخوان ليس بلازم. قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون مماسة لها وأن تكون في أجواف بني آدم، لا يلزم هذا، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره، فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، فالبينية لا تلزم، لا يلزم منها ماذا يا إخوان المماسة بين الشيء وما هو بينهما، البينية إذا كان الشيء بين شيئين فهل يلزم من هذا أن يكون الشيء مماسا لهما؟ هذا ليس بلازم، هذا ماذا يا إخوان ليس بلازم، فإن الله سبحانه وتعالى يقول والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ولا شك أن السحاب الذي نراه لا ليس مماسا لا للسماء الدنيا ولا ماذا يا إخوان للأرض، وإنما هو بينهما من غير ماذا يا إخوان من غير حصول مماسة، من غير حصول مماسة. قال ويقال بدر بين مكة والمدينة، ذاك الموضع الذي حصلت فيه المعركة بين مكة والمدينة، وهل بدر يا إخوان يعني ملتصقة وملامسة لأقرب حد لمكة أو لطرف المدينة؟ الجواب إيش؟ الجواب بل بين بدر ومكة وبين بدر والمدينة مسافات إيش؟ طويلة، مسافات ماذا يا إخوان طويلة. إذن فالبينية لا تستلزم المماسة. قال ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينهما وبينهما مع تباعد ما بينها وبينهما، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، هي بين أصبعين من أصابعه. طيب، وهذا أمر يليق به سبحانه وتعالى، والله عز وجل ليس كمثله شيء على كل شيء قادر، وهو ما يكون على كل شيء قادر. وهذا الحديث المقصود منه، المقصود منه ما يكون بيان يعني ما يكون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصرف القلوب ويقلبها، وهذا أمر ما يكون سهل يسير عليه، ولهذا قال يقلبها كيف يشاء. ولا شك يا إخوان أن الفعل من الفاعل كما يشاء لا يكون إلا لكمالش قدرته، إلا ما يقول لكمال قدرته وإحاطته، لكمال قدرته وإحاطته وقوته. فقوله صلى الله عليه وسلم يقلبها كيف يشاء، المقصود بيان أن تقليب القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى، وأن هذا أمر سهل يسير عليه سبحانه وتعالى، ولهذا قال كما يشاء. وجه السهولة أنه سهل عليه، كما أن الإنسان إذا كان بين يديه كتاب مثلا، إذا كان بين يديه مال إخوان كتاب، فلا شك أنه إذا كان بين يديه فهو قادر بكل سهولة أن يقلبه إيش كيف يشاء. فالمقصود من هذا الحديث تقريب يعني مال إخوان تقريب فهم المعنى في أن الله عز وجل على كل شيء قادر، وعلى أن قلوب عباده بين أصابعه قادر على تقليبها وتصريفها كيف يشاء، وليس هذا عليه بعسير ولكنه ماذا يا إخوان سهل يسير. فهذا هو ماذا يا إخوان المقصود، فهذا هو المقصود. إذن فهذا التأويل يا إخوان أو هذا أو حمل اللفظ على هذا المعنى، حمل اللفظ على هذا المعنى أولا بالرجوع إلى صحة هذا الأصل، وهو ماذا يا إخوان أن البينية لا تستلزم المماسة، ومن ثم الرجوع إلى أدلة ماذا يا إخوان العلو، إلى أدلة ماذا يا إخوان؟ علو الله سبحانه وتعالى وأنه بائن من خلقه، وأنه ماذا يا إخوان؟ بائن من خلقه. فإذا كان هذا المعنى صحيح في نفسه، هو أن البينية لا تستلزم المماثة، لا تستلزم ماذا يا إخوان؟ المماثة. وحمل اللفظ على ظاهره يلزم منه إثبات ماذا يا إخوان؟ النقص في حق الله سبحانه وتعالى، فوجب حمله على المعنى، على المعنى ماذا يا إخوان؟ الذي لا يلزم منه إثبات النقص في حق الله سبحانه وتعالى، وعلى المعنى اللائق بالله عز وجل. ولهذا يا إخوان القاعدة الشرعية المتفق عليها بين أهل السنة أنه ماذا يا إخوان؟ أن كل نص ظاهره، ظاهره ماذا يا إخوان؟ يعني ظاهره يعني ماذا يا إخوان؟ معنى باطل، يجب تأويله وتفسيره بما يعني ماذا يا إخوان؟ يوافق الأصول الشرعية، بما يوافق ماذا يا إخوان؟ الأصول الشرعية. وهذا أمر واجب. لماذا يا إخوان؟ لأن القرآن ليس ظاهره كفر كما يقول المشبهة، وإنما يعني المعطلة صاروا إلى التأويل وتعطيل الصفات لأنهم تصوروا أن ظواهر نصوص الصفات كلها تقتضي ماذا يا إخوان؟ المعاني الباطلة. ولهذا يقولون كما سبق في الفائدة التي ذكرها الأخ بالأمس أن الصابوني يقول في حاجة الجلائد ماذا يا إخوان؟ ظواهر الصفات إيش؟ كفر، لأن لو حملناها على ظاهرها لشبهنا ومثلنا الخالق بالمخلوق. فهم إنما يعني صاروا إلى التأويل والتعطيل لأنهم تصوروا جميع النصوص أن ظاهرها ماذا يا إخوان؟ تصوروا أن ظاهر جميع نصوص الصفات التمثيل، تمثيل الخالق بالمخلوق، فأولوها وطردوا ماذا يا إخوان؟ التأويل، ولم يفرقوا بين المواضع التي يجب تأويلها عن ظاهرها، واضح؟ صرفها عن ظاهرها. هذا إذا سلمنا أن ظاهرها يفيد المعنى إيش؟ الباطل. فكيف إذا كان في سياق الكلام ما يدل على أن المقصود بالنص خلاف ما ظنه ماذا يا إخوان؟ المعطلة من أن ظاهره يفيد المعنى الفاسد. طيب، ولهذا القاعدة الشرعية أن كل نص ظاهره يفيد معنى باطل ومعنى فاسد يجب تأويله إلى معنى حق، وهذا يكون ماذا يا إخوان؟ بما تقتضيه الأدلة الشرعية. فصار الأمر في هذه الحالة في تأويل ظاهر هذا النص إلى ماذا يا إخوان؟ إلى ما اقتضته النصوص الشرعية وإلى ما دلت عليه النصوص الشرعية. وكما سبق أن أدلة الشرع ولو تفرقت في الورود فهي كالكلمة الواحدة، يعني يفسر بعضها بعضا ويعني ماذا يا إخوان؟ يوضح بعضها بعضا. طيب، إذن فليس المقصود من قوله بين أصبعين حصول ماذا يا إخوان؟ المماثة والامتزاج والحلول بين الخالق والمخلوق، وإنما المقصود بيان يعني ماذا يا إخوان؟ إحاطة الله سبحانه وتعالى بقلوب العباد وقدرته الكاملة على تقليبها وعلى تصريفها يعني ماذا يا إخوان؟ كما يشاء. ويلزم من ذلك المماثة، فإنه يقال السحاب مسخر بين السماء والأرض ومكة وبدر بين مكة والمدينة، وليس بين 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 يعني هذه الأمور يعني ماذا يا إخوان؟ بين السحاب والسماء والأرض ماسة، ولا بين بدر ومكة والمدينة. فتبين بهذا ماذا يا إخوان؟ فساد إيراد وإلزام المعطلة. طيب، هذه ورقة يقول فيها الأخ الشيخ ربيع، يقول من لم يرد أمر التبديع والتكفير والتفسيق إلى العلماء ففيه نزعة حدادية. أولا، أين قال هذا الشيخ ربيع؟ ما صاحب الورقة؟ أرد فيه على فاروق الغيثي. استفدتها من وأنت نقلتها من كتاب الشيخ ربيع؟ الآن معروف يا أخوان أن الحدادية يعني مذهبهم ومنهجهم مبني على الغلو والتجاوز، وأيضا مبني على ماذا؟ على الجهل في الحكم على الناس بالبدعة والفسق. ولهذا يعني يفسقون أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهكذا أيضا يعني ماذا يطعنون في ابن أبي العز الحنفي وفي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، كما أبانه الشيخ ربيع في كتاب إزهاق باطل عبد اللطيف باشميل وردود على محمود الحداد وعلى عبد اللطيف باشميل، وهكذا أيضا يطعنون في عامة علماء السنة في هذا الزمان من أمثال الشيخ العثيمين والشيخ مقبل، شيخنا مقبل رحمه الله. وكتاب الخميس لمحمود الحداد مليء بهذه إيش الأباطيل المبنية على الجداف وعلى الباطل وعلى الجهل، وعلى الباطل ماذا يا إخوان؟ وعلى الجهل. ثم لا شك يا إخوان أن التبديع والتفسيق والتكفير هذا أمر يختص بأهل العلم، هذا أمر يختص بأهل العلم وليس لمن هب ودب. يعني كل إنسان يعني طالب علم بادئ أو لم يتمكن من يعني فهم هذه المسائل وضبطها ومعرفتها وتنزيلها على وجوهها، يعني له أن يتولى أمر التبديع والتكفير والتفسير. بل هذا الأمر يا إخوان يقال حتى في من اشتهر بفن من الفنون، في من اشتهر بفن من الفنون، هذا لا يقال في طالب علم بادئ، يعني هذا من باب أولى طالب علم بادئ، بل يقال هذا في من اشتهر بفن من الفنون، اشتهر مثلا بتجميع بعض الفوائد من بطون الكتب والتعليق على بعض الكتب وليس له مكانة ولا أهلية، هذا ليس له أن يبدع ولا أن يفسق ولا أن يكفر، وهو بهذه المثابة، فكيف بطالب العلم البادئ؟ أو إنسان اشتهر بالخطابة والوعظ وتزي بزي أهل العلم وله بعض الفوائد التي يجمعها من هنا وهناك فعرفه الناس بالخير، لا يقال هذا أهل لأن يفسق وأن يبدع وأن يكفر. أو اشتهر بفن من الفنون نحوي، جاء زيد وقام عمر، طيب يصبح على زيد ويمشي على عمر، لا يقال هذا يصلح أن يكفر وأن يفسق وأن يبدع. أو أصولي محض لا يعرف إلا الأدلة العامة الكلية وليس له عناية بعلم العقيدة والتوحيد وما يقضي التبديع والتفسيق والتكفير، ليس له أن يبدع ولا أن يفسق، وإنما المقصود أن يكون الإنسان متأهلا أن هذا الأمر يعود إلى أهل العلم. وأهل العلم من هم يا أخوان؟ المتمكنون المتأهلون لمعرفة الأحكام الشرعية من أدلتها والاستقلال بمعرفتها، والاستقلال ماذا يا أخوان؟ بمعرفتها من غير احتياج إلى الغير، هكذا يقول ابن قدامة رحمه الله تعالى والآمدي، وهكذا أيضا العلامة النعمي في كتاب معارج الألباب. فهؤلاء هم أهل العلم. والكلام على هذه المسألة إنما فيما يتعلق بمن هو معدود من أهل العلم سواء عرفه الناس أو لم يعرفوه، وليس من شرط التأهل والتمكن والعلم أن يعرف الناس، يعني ماذا يا إخوان؟ أن يكون الإنسان معروفا عند سائر الناس. ولهذا مما يذكره العلماء وأهل الأصول أن من أهل الاجتهاد من هو خامل لا يعرف، بل قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى وربما تجد في زاوية من الزوايا من يقل نظيره في الأمصار من المشاهير، رب إنسان مشهور ملأت الدنيا بصيته، وغيره ممن لم يشتهر هذه الشهرة أولى منه ولا يساميه ولا يوازيه، ولا يساميه مال إخوان ولا يوازيه. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما كان بعض الناس يطعن في إمارة زيد بن حارثة ولده أسامة رضي الله تعالى عنه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لما أمر أسامة إنكم تطعنون في إمرته كما كنتم تطعنون في إمرة أبي، وإنه والله لخليق بالإمارة، وإنه والله لخليق بالإمارة. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه وكان غلاما صغيرا كان عمر رضي الله عنه يدخله في شورى شيوخ بدر، حتى قال بعض الأنصار لنا أبناء في سنه فكيف يدخله ويدنيه ولا يدني مال إخوان أبناءنا. فقال إنه من حيث علمتم، ماذا تقولون في قول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا، قال ماذا تقولون في هذا؟ فجعلوا وهم مشائخ بدر على جلالتهم ورفيع مكانتهم في العلم والدين والأقدمية، قالوا أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يستغفر وأن يتوب، فقال ماذا تقول في ابن عباس؟ قال لا أراه إلا أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال والله لا أعلم منها إلا ما تعلم. فأثبت لهم أنه إن كان سنه صغيرا وإن لم يكن في أعينكم يعني مال إخوان معتبرا أو أهلا لأن يدنى في جملة مشايخ بدر، لكن لكونه يعلم ويفقه ويعلم أحكام الشريعة وتفسير القرآن حق له مال إخوان أن يعد من جملة مشيخة بدر وأهل الحل والعقد والشورى. فليس الميزان هو كبر السن، وهذا يا أخوان هو الفكر الذي يعاني منه أهل السنة، دعوى الكبار. فلو سلم مثل هذا الكلام على إطلاقه لمن يقوله ولمن يدعيه لا توصل الحزبيون وأهل الباطل إلى مرادهم. من كان يعد شيخنا يحيى حفظه الله تعالى في بدء أن خلف شيخنا مقبل رحمه الله تعالى من أهل العلم، بل كان يهجم عليه الناس من كل حدب، لكنه كان عالما ومتأهلا بجد وجدارة وحقيقة، وإن لم يعرفه الناس. وما الذي أثبت له ذلك؟ العلم. وما الذي أثبت له ذلك؟ المواقف. وما الذي أثبت له ذلك؟ يعني ما يا إخوان النتائج والثمار التي أجراها الله سبحانه وتعالى على يديه. فلو سلم لمثل هؤلاء الغوغاء مثل كلامهم هذا لتعطلت كثير من الأحكام، ولن سد باب، وكان هذا منهم سد لباب فضل الله سبحانه وتعالى. لا شك أن الأمور تعود إلى أهلها، ولكن هل أهل هذه الأمور انقطع وحد بأناس معينين كما قال دعاة التقليد الذين رد عليهم الصنعاني والشوكاني والمزني والعلامة النعمي، أم أن الأمر لا شك أنه مربوط بأهله، ولكن الله سبحانه وتعالى فضله يؤتيه من يشاء. فمن ثبت له ذلك بجدارة وبحق وحقيقة، إما عن طريق شهادة أهل الشأن، وإما عن طريق الواقع بالعلم والمواقف والأحكام المسددة وإظهار البراهين والأدلة من غير تخليط ومن غير يعني ماذا يا إخوان ومن غير يعني ماذا يا إخوان عبث إلى غير ذلك، كان من أهل الشأن. وهذا الباب يا إخوان يجري مجرى النصح ويجري مجرى التبليغ والبيان، كما بين هذا القرافي في كتابه الفروق. وهذا الأمر يشترط فيه العلم. وشيخنا يحيى قبل أيام كما تعلمون يعني لما سئل عن هذا الأمر قال طالب العلم المتمكن المتبصر له أن يحكم على شخص بأنه صاحب هوى وأنه ضال إذا علم الأدلة والبراهين على ذلك. وإنما يعني أهل العلم يا أخوان لا يريدون فتح الباب على مصراعيه من هب ودب، فيقولون الأمر محصور بأهل العلم حتى لا يجتري على ذلك كل ما يخون من هب ودرج. ولا شك أن هذا الأمر ليس لكل من هب ودرج، لكن الشأن يا أخوان أن أصحاب هذه المقالة وأصحاب هذا الفكر هذا الردود والتبديع والتكفير والتفسير، هذا لكبار العلماء، هذا للعلماء المشهورين المعروفين، إنما يريدون سد باب كلمة الحق وعدم قبول الأدلة والبراهين. وهذه الدعوة كان يقولها أناس تجاه شيخنا حين خلف الإمام الوادعي رحمه الله تعالى، وكان يطالبهم بالحجة والبرهان ويقول هذا الدليل على أن فلان كذا وعلى أن فلان كذا. فمن رأى باطلا فليبين، ومن كان عنده حق فليبين. وأما التحكم وأما يعني ماذا الدعوة إلى التقليد والارتباط بفلان وعلان فهذا ليس من ديننا. فهذا لو ثبت عن الشيخ ربيع، لأنه يحتاج إلى تثبت في النقل، ولو أن الأخ نقله من مصدره لكان أوثق. فماذا يا إخوان؟ فمحمول على هذا، لأن الشيخ ربيع حفظه الله تعالى له كلام أن طالب العلم المتمكن والمتأهل له أن يجرح وله أن يعدل، وتعلمون أن من الجرح، وهذا يدريه ويعلمه من له عناية بعلم الحديث في النخبة التي يدرسها البادئ ويجهلها من ظن نفسه منتهي ويجهل هذه المسائل. الجرح إما أن يكون بكذب أو بفسق أو ماذا يا أخوان أو ببدعة أو ماذا يا أخوان أو ببدعة. والشيخ ربيع حفظه الله تعالى يقول طالب العلم المتمكن المجلد 14 كما يقول الأخ، يقول طالب العلم إذا كان عالما بأسباب الجرح له أن يجرح. والجرح إما بكذب أو ماذا يا أخوان أو فسق أو بدعة. بل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتاب الكفاية يقول العامي إذا جرح وفسر جرحه وذكر الأدلة والبراهين على جرحه قبل منه، وهو ماذا يا أخوان وهو عامي، فكيف بطالب علم متمكن؟ فالآن يا أخوان المسألة لا بد أن تضبط. طالب علم متمكن، معنى متمكن عارف بأسباب الجرح وبأسباب التفسير وبأسباب التكفير وبأسباب التبديع، وكان ممارسا لهذا المجال، وعرف بالعناية بطلب العلم في علم التوحيد والعقيدة وعلم الحديث والأصول وعلم النحو، وأخذ من علوم الشريعة من كل فن بحظ كافي. فهذا له إيش؟ أن يقول ما علمه الله سبحانه وتعالى، ومثله يقدر ويستطيع على أن يميز الأحكام الشرعية. ولو قلنا لا لصرنا إلى, 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 إلى ما يقوله وإلى ما قاله قديما دعاة التقليد. دعاة ماذا يا أخوان؟ التقليد، الذين يقولون الاجتهاد انقطع عند فلان وفلان وفلان، وليس لأحد من المتأخرين أن يجتهد وأن يصير ماذا يا أخوان؟ مجتهدا، وأن يتمكن من معرفة أحكام الشريعة بنفسه على وجه الاستقلال من غير احتياج إلى فلان ولا إلى ماذا يا أخوان؟ ولا إلى فلان. وهكذا العلامة النجمي رحمه الله تعالى كما في الوسائل الجلية له في موضعين يسأل عن التبديع والتحديب لطالب العلم فيمنعه في حق المبتدئ. يقول طالب العلم المبتدئ لا يستقل بالتحديد والتبديع. ولا شك أن المبتدئ أو من ليس متأهل، وقلنا هذا يا أخوان في من ربما يشار إليه بالبنان، داعية، خطيب، واعظ، يعني متخصص في فن من الفنون، ومع هذا يقال لا، يقال لهم يا أخوان لا يحسن هذه المسائل، يقال يعني فيه لا يحسن هذه المسائل وليس هو من أهل الشأن في هذه المسائل. فمن باب أول إذا كان طالب علم ماذا يكون بعده وكان إيش عاميا، وإنما طالب العلم المتمكن. وهذه العبارة قيد مهم، طالب العلم المتمكن الذي يستطيع أن يميز أحكام الشريعة بنفسه. ولا سيما يا أخوان أن هذه الأحكام ما هي أحكام اجتهادية، هذه أحكام ماذا يا أخوان؟ دليلية توقيفية، أسباب الجرح من فسق وتكفير وتبديع، أسباب توقيفية مثلها يعني ما تحت يعني ما يا أخوان ليست هي من مسائل الاجتهاد. فمن كان من طلاب العلم المتمكنين فمعرفته لها أسهل من معرفته للمسائل ما يا أخوان الاجتهادية، لأن المسائل الاجتهادية فيها غموضها وخفاؤها ودقتها أشد من المسائل ما يا أخوان التوقيفية، من المسائل ما يا أخوان التوقيفية. فالشأن هو الورع والخوف من الله سبحانه وتعالى وإرادة وجه الله عز وجل والتجرد والإنصاف والتحري مع التأهل علميا. ومن بلغ من طلاب العلم هذا المبلغ سواء كان في المشرق أو في المغرب، سواء كان شيخا أو شابا، فهو من أهل الشأن، فهو ماذا يا أخوان من أهل الشأن. ولا شك أنه لا بد من مراعاة أحوال يعني ماذا يا أخوان الناس، وهكذا يعني فيما يتعلق بإسناد الأمور إلى من قد إلى من يقبل منه الكلام دون غيره، هذه أمور ترعى. لكن الكلام هنا على أصل المسألة، هل هذا الأمر يمتنع عن طالب العلم المتمكن كما يمتنع في حقه شرب الخمر والوقوع في الزنا لأنه ممتنع على وجه الإطلاق؟ الجواب ماذا يا أخوان؟ الجواب لا. طيب إذا رأيت رجل يسب الله هذا كافر؟ الله أعلم، على هذه القاعدة الله أعلم. ننتظر حتى يبلغ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية أو الإمام فلان أو الإمام فلان أن زيدا من الناس الذي هو في شعب من الشعاب لا يدري كثير من الناس خلقه الله ولم يخلقه أنه سب الله، ننتظر حتى يأتي تكفيره يعني ماذا من فلان أو علان. داس المصحف، سب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذه الأمور، هذه الأمور يا أخوان التكفير فيها، التكفير فيها لا يشترط فيها ألا تكون إلا لأهل العلم. الأمور الظاهرة القطعية، إنسان يسب الله سبحانه وتعالى، إنسان كان مسلما ثم انتقل إلى النصرانية، نسأل هؤلاء الناس هذا كافر أو ليس بكافر؟ هؤلاء أصحاب هذه القاعدة لا، ليس بكافر، الله أعلم. وإذا مات والحال كذلك ولم يعلم من كفره فهو تحت المشيئة، إن شاء عذب وإن شاء إيش وإن شاء غفر له. ما يفعل الأعداء من جاهل ما يفعل الجاهل في نفسه، والله تعالى أعلم. الشيخ النجمي رحمه الله في موضعين، في موضعين، ولو تتبع الإنسان كلام أهل العلم لوجد من ذلك ماذا يا أخوان الشيء الكثير. ولكن يا أخوان هذه شنشنة عصرية المقصود منها ولا يلهج بها، المقصود منها وفي الواقع لا يلهج بها إلا من لم تطب نفسه بشيء من الحق، هذا هو الواقع، لم تطب نفسه بشيء، نفسه بشيء من الحق. والدليل على ذلك أنك ربما تجد أصحاب هذه المقالة من أهل التحزب الأوائل والمتأخرين وأمثالهم، تجدهم ربما يحكمون بأحكام كبيرة على غيرهم ولم يسبقهم إلى ذلك ماذا يا أخوان عالم، لم يسبق إلى ذلك مال إخوان عالم. بل هذه القاعدة الآن، هذه القاعدة الذين يخوضون فيها لماذا لم يوقفوها على نص وعلى كلام لعالم معتبر؟ يقولون ننتظر حتى يقرر هذه القاعدة عالم. لماذا يقررونها؟ لماذا يقررونها؟ ثم هذه المسألة لو لزمت للزم أيضا أن الجرح، أن الردود على أهل الباطل ونحوها خاصة بأهل العلم، وهذا الذي يقوله دعاء التحزن في هذه الأيام. فكيف يليق بطالب علم أن ينسلخ وأن يندرج في مثل هذه الأفكار؟ وهذا قد وجد من بعض الناس أنه يقول الردود لا تكون إلى أهل العلم إلا لكبار العلماء، والأمر ما هو فوضى، والأمر ما هو فوضى، وربما يحصل منه رد على أهل الحق، وربما يحصل منه رد ماذا يا أخوان؟ على أهل الحق. فنسأل الله السلامة والعافية والثبات إلى أن نلقاه سبحانه وتعالى، فإنه من أضله الله سبحانه وتعالى فلا هادي له، ومن هداه الله فلا مضل له. والمقصود يا أخوان من هذا كله يعني معرفة المسائل من أصولها، أما مراعاة مصلحة الدعوة وإسناد الأمور إلى من تحصل المصلحة بقوله وبتصريحه وبكلامه، فهذه أمور معتبرة، هذه أمور ماذا يا أخوان معتبرة، مراعاة المصالح، وأيضا يعني ماذا يا أخوان اختيار الأوقات المناسبة والأحوال المناسبة، هذه أمور لا بد من مراعاتها. لكن الكلام هنا على المسألة من أصلها، كما أن نقول طالب العلم المتمكن له أن يرد على الباطل وأن يفند إيش الشبهات، وماذا يا أخوان أن يفند الشبهات. لا يعني هذا الفوضى أن يأتي البادئ أو من لا يحسن فيرد ويأخذ يعني كتبها الباطل ويرد عليهم، لا، ليس هذا هو المقصود. وليس المقصود أنه يعني يرد على أي وجه يرد من غير أن يختار الطريق الشرعي والمنهج السليم فيما يكون نافعا ومجديا في قبول الحق وفي معرفة الناس بالباطل يحذرون. هذه أمور كلها إيش مراعاة، سواء كان في رد على الباطل أو التبديع أو التفسيق أو التكفير، وهكذا إذا كان الأمر يحتاج إلى أن يسند إلى من قوله مقبول وإلى من يقل الشر بما إذا كان الأمر صادرا عنه إلى غير ذلك. هذه أمور كلها مال يا إخوان معتبرة، لكن الكلام على المسألة مال يا إخوان من أصلها، الكلام على المسألة من أصلها، والله تعالى أعلم. وهذا النص يحتاج إلى تثبت أكثر.